بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه حكم بالاحتياط ب إعادة الأعمال الأخرى المترتبة على الرامي في حال ما إذا ترك الرمي عالما عامدا، ولكنه تداركه بعد فعل بعض الأعمال الأخرى، بعض المناسك الأخرى المترتبة على الرامي، تدارك الرامي فاحتاط أستاذنا الشهيد بإعادة تلك الأعمال الأخرى كالذبح والتقصير والطواف إذا كان قد طاف. ولكن ذكر أخيرا أنه وإن كان عدم وجوب الإعادة وعدم ترتب شيء لا يخلو من وجه. قلنا بأن قوله لا يخلو من وجه إن كان يقصد به الفتوى فسيكون ذلك الاحتياط احتياطا استحبابيا، وإذا كان لا يقصد به الفتوى بل مجرد إبراز وجه فذاك الاحتياط يفسر عندئذ بالاحتياط الوجوبي. وما هو هذا الوجه الذي أشار إليه أستاذنا الشهيد؟ بالأمس أبرزنا وجها من المحتمل أن يكون هو مراد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهو أن يقال بأن تلك الرواية التي تعبر عن حج رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الناس في يوم النحر جاءوا إليه وقالوا، بعضهم قال أنني قدمت كذا وكذا، بعضهم قال أنني أخرت كذا على كذا، فالنبي صلى الله عليه وآله كل كان يقول لا حرج لا حرج. هذه الرواية قد يقال بأن إطلاقها يشمل العمد، التقديم والتأخير العمديين، فلا حرج. وأن ما جاء في صدر الرواية من التعبير بأنه لا ينبغي إلا إذا كان ناسياً لا يقيد ما جاء في ذيل الرواية، وبالتالي يقال بأنه بل في حال العمد أيضاً لا يجب الإعادة. هذا الوجه طبعا احنا ما وافقنا عليه، وقلنا بانه من ناحية هذا الذي نقل عن زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيه ظهور اطلاقي يشمل حال العمد ولا اقل من الاجمال، ومن ناحية اخرى ان كان فيه ظهور اطلاقي فقد يقال بأن صدر الرواية يقيد ذيل الرواية بحال النسيان. ولكن هناك وجه آخر احتملت أن يكون هو مراد أستاذنا الشهيد بقوله لا يخلو من وجه، لعل قوله رضوان الله تعالى عليه لا يخلو من وجه يقصد به عدم وجوب الترتيب أساسا، عدم وضوح أدلة وجوب الترتيب سواء في حال العمد أو في غير حال العمد أساسا، ما الدليل على وجوب الترتيب بين الرامي وبين باقي المناسك؟ فيبدو أنه ماكو دليل واضح على وجوب الترتيب. ولهذا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه عندما يأتي إلى بحث الذبح يعين موضع الذبح، محل الذبح مكانا، ومحل الذبح زمانا، ومحل الذبح تسلسلا. هناك من يجي إلى تسلسلا، محل الذبح تسلسلا، هم أيضا لا يفتي بوجوب تأخير الذبح عن الرمي. ومن يأتي إلى الحلق أو التقصير هم يذكر محله مكانا، محله زمانا، محله تسلسلا، هم أيضا ما يفتي بوجوب التأخير عن الرامي. قد يكون هناك تأخير عن الذبح، ولكن التأخير عن الرامي ما يفتي. بلي مثلا شوفوا، نطلع عبارة السيد الشهيد في الذبح، موضعه من الناحية المكانية، وموضعه من الناحية الزمانية، وموضعه من الناحية التسلسلية، أي تسلسل الواجبات بعد الرامي. بلي أي تسلسل الواجبات بعد الرامي، وإن قدمه على الرامي جاهلا أو ناسيا صح ولم يحتج إلى الإعادة، وإن قدمه عليه عامدا عالما وعالما بوجوب البدء بالرامي فالأحوط أن يعيده بعد أن يرمي، وإن كان عدم وجوب الإعادة لا يخلو من واجب. مثل هناك عدم وجوب الإعادة لا يخلو من واجب. فيبدو أساسا هذا التقدم وتأخر الرتبي إن كان ثابتا عنده فهو من الناحية التكليفية، لا من الناحية الوضعية، لا بالنحو الذي يؤثر على صحة الحج. فقد يكون يرتكب إثم بالتقديم والتأخير، ولكن الحج ما يبطل. وهكذا من يجي إلى الحلق والتقصير، موضوعه من الناحية المكانية، موضوعه من الناحية الزمانية، وموضوعه من الناحية التسلسلية. مو موضوعه من الناحية التسلسلية بعد الرمي والذبح، ولكن إذا قدمه على الذبح جاهلا أو ناسيا أو عالما عامدا، جاهلا أو ناسيا أو عالما عامدا صح. هنا بعد أصلا مو ما يقول فيه وجه، بل رأسا يحكم بالصحة، ولا تجب عليه إعادته بعد الذبح. وإذا قدمه على الرامي فإن كان جاهلا أو ناسيا صح أيضا ولا تجب إعادته، وإن كان عامدا عالما بالحال فالأحوط عدم الاكتفاء بما قدمه، وإن كان الاكتفاء لا يخلو من واجب. فأساسا يبدو أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ما ثابت عنده هذا التسلسل على مستوى الحكم الوضعي، على المستوى الذي يؤثر على صحة الحج، وإنما إن كان ثابتا هذا التسلسل فهو على مستوى الحكم التكليفي، يعني يجب عليه، فإذا خالف يأثم ولكن لا يبطل حجه. وهذا ما لا بد وأن نبحثه في تلك الأعمال القادمة. في كل واحد منها نبحث هل أن تأخره رتبة عن الرامي على مستوى الحكم التكليفي والوضعي معا، أو على مستوى الحكم التكليفي فحسب مو وضعي. وهذا ما لا بد وأن يعني نبحثه مشروحاً من حيث الأدلة، وهذا ما لا بد أن يأتي في مواضعه.
سيدنا مش عبارة السيد والصحة يعني كأنما حتى الجانب التكليفي.
لا، مو أولا يقول أن موضعه كذا، ولكن إذا هو قايل لأن موضعه في التسلسل هو بعد الرمي، ولكن إذا خالف نسيانا وجهلان صحة، وإذا خالف عمدا فالأحواط أن يعيد، أو حتى الأحواط ما يقول في بعض الحالات. فهذا مما يشهد على أنه التسلسل يقبل بمبدئيا وهو من الناحية التكليفية، ولكن الذي يشك فيه أو يحتاط فيه أو يقول فيه وجهون هو الناحية الصحية، صحة الحج. وعليه سيرة المتشرع ما يصر منهم عملان خدلالته أعمل أن يكون واجبا أو مستحبا، أو أن يكون الترتيب تكليفيا، أو أن يكون وضعيا أيضا مؤثرا في الصحة. أعمل هذه إن ادعيت الارتكاز المتشرعي على كونه وجوبيا و وضعيا ايضا لا فقط تكليفيا، هذا صعب اثبات هذا الارتكاز المتشرعي بهالمستوى. وعلى كل حال فهذا اذا نبقى فعلا نحن على مستوى الاحتياط الوجوبي، الا اذا ثبت جواز مخالفة هذا التسلسل تكليفا او لا أقل من أنه مخالفة هذا الترتيب لا يؤثر على الصحة، لا يبطل الحاج. إذا ثبت ذلك، إذا ثبت في أدلتنا القادمة عندما نصل إلى بحث الذبح والتقصير، إذا ثبت لدينا أنه هذا التسلسل لا يجب إما لا تكليفا ولا وضعا، وإما أنه يجب تكليفا ولكنه من الناحية الوضعية لا مخالفته لا يورث البطلان، إذا ثبت ذلك فعندئذ نرفع لا بد وأن نرفع اليد عن هذا الاحتياط الوجوبي. إذن فنحن الآن نبقى على هذا الاحتياط الوجوبي بل إلى أن يثبت العكس. اي انا هم قلت صعب اثبات الارتكاز المتشرعي على الوجوب ثم الوجوب التكليفي والشرط الصحة وضعان، اشتراطه في صحة الحج وضعان، هذا صعب اثبات هذا الارتكاز المتشرعي صعب. بعد هذا نتحول الى عنوان جديد في المتن، آداب رمي الجمرات ومستحباته. لأنه أساسا الإنسان الذي جاي إلى الحاج ما لم يبتلي بعذر قاهر ما يخالف الحكم الواجب الذي يعلم بوجوبه، يعني وهذا ليس من الأمور التي فيها مصلحة مادية، مصلحة مقامية، فيه مقام وجاه وكذا، حتى مثلا الشيطان يزل ويقشمر ويخدع. فأساسا في شي مسألة المخالفة مع العلم والعمد نادر من أساسه نادر، المخالفين مع العلم والعام في المعاصي التي فيها لذة شديدة كالزنا مثلا أو كشرب الخمر عند الخمارين أو ما هذا معقول المخالفة العالما عامدا. أما في هذه المسألة شي حصل إذا يقدم ويأخر إلا إذا كان إما ب ب ب كسل أول ثاني كل يعد ثنيين بس يقدم ويأخر شنو كسل المسلم الإنسان عادة مع العلم والعام علم بالوجوب والتعمد ما يعني ماكو فد مثلا عسر وحرج عليه لا أكو عجز ولا أكو عسر وحرج وهو عالم بالوجوب يجي يخالف هذا الوجوب في أمر ما يحصل شيء من وراء هذا مستبعد هذا أساسا مستبعد
أقوائية دراسة الإطلاق
بلي
أقوائية دراسة الإطلاق في هذا الموضوع
خب عندئذ بالبيان الآخر لو أن أحدا قال هذا مو مستبعد ولكن ذاك البيان الآخر يجي وهو أنه أساسا السؤال عن قضايا خارجية مو عن قضية حقيقية حتى يتمسك بالإطلاق هذا شيء شرحته بالأمس بأنه إجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كل واحد قال أنا فعلت كذا أنا صنعت كذا أنا أخرت وقدمت ما قال بأنه بش الصورة كلية من يقدم ويؤخر صحيح أو باطل حتى إطلاقه يشمل لا يقول أنا قدمت ولكن بأي صورة قدم وأخر ما ندري حتى نتمسك بإطلاقه بأحد هذه إما نسيانا أو جهلا أو عمدا ما ندري بأي سبب بأي صورة فقول رسول الله لا حرج يرجع إلى القضية التي هو صنعها وماذا صنعها ما ندري صنع عن عام صنع عن جهل صنع عن نسيان صنع عن عذر قاهر كالعاجز ما ندري فهذا ما يمكن يتمسك بإطلاقه إذا كان السؤال عن قضية حقيقية كلية فيها إطلاق لحصص وأفراد كثيرة يشملها كلها والجواب إجاب الإطلاق نعم
هو كان الجواب لواحدة واحدة لو مطلقا لا حرج بالكل
لا الرواية تقول تريد أن طلع نص الرواية تقول بأنه جاءه قوم
واحد
وقالوا إيه يعني عن كل ما كل واحد أو كل مجموعة فعلوا كذا بلي وقال لا حرج في كان جوابه عن هذه الأسئلة أنه لا حرج ما كان أكو فد سؤال عام مطلق
ما يستشف أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وأنه في مورد أن هذه الحجة الواحدة تبعه لفيف من الناس تعليمات أخذوها عندما قاموا بالأعمال قدموا أخروا من مورد الجهل والنسيان
أيوه هذا يعني في هذه الحجة التي هي حجة رسول الله وهي الحجة الوحيدة يعني المظنون قويا أو ما يكون قريبا من الإطمئنان أن هذه المخالفات التي صدرت من هؤلاء كانت عن جهل أو كلش عن نسيان بعضها عن نسيان أما عمدان مستبعد جدا مستبعد جدا هسه السيد يقول بأنه لو أن واحد أنكر هذا الاستبعاد خب يأتي البيان الثاني من أنه أساسا هذا لا حرج ما بإطلاق لأنه لا حرج جاء في جواب السؤال عن قضايا شخصية وقعت مو عن قضية كلية آداب رمي الجمرات ومستحباته المسألة رقم 122 في رمي الجمرات آداب يحسن بالحاج مراعاتها فمن ناحية الشخص المكلف القائم بالحاج يستحب أن يكون على طهارة والمعروف أن الرامي يرمي جمرة العقبة وهو مستدبر للقبلة ويرمي غيرها وهو مستقبل لها خب أما الطهارة فقد جاءت في الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة باب 2 عنوان الباب باب استحباب الطهارة لرمي الجمار وعدم وجوبها له وعدم استحباب الغسل له. روايات عديدة تحت هذا العنوان نقرأ بعضها. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم الظاهر تمامية السند قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال لا ترمي الجمار إلا وأنت على طهر. طبعا قد يقال بأن هذا ظاهره الأولي هو الوجوب، ولكن خب يعني بحسب لعله المتسالم عليه فقهيا أنه ماكو وجوب فيحمل على الاستحباب. الباب الثاني من أبواب رمي جمرة العقبة. الحديث الثاني حول الغسل يقول لا يجب الغسل. قال سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت، فأما السنة فلا ولكن من الحر والعراق. وهذا خارج عن محل كلامنا. الحديث الثالث عنه عن أبي عن ابن أبي عمر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الظاهر أن السنة تام قال ويستحب أن ترمي الجمار على طهر. وحتى إذا قلنا بأن ذيك الرواية تدل على الوجوب فهذه مع التصريح بالاستحباب، فهذه الرواية تصبح مفسرة لتلك الرواية دون العكس. ويستحب أن ترمي الجمار على الطهر. حديث الثالث في الباب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار عن غير طهور قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة. هاي الرواية كنا قارينها سابقا. مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه. توصية تأكيد على استحباب كأنه استحباب مؤكد. هذا الحديث الخامس. الحديث السادس عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام لا ترمي الجمار إلا وأنت طاهر. المهم فيبدو أن استحباب الطهارة مسلم في رمي الجمار. وأما أن يكون بلي يواجه الجمرة من الجهة التي يستدبر فيها القبلة، والمعروف أن هنا أستاذنا الشهيد يعبر بالمعروف، هو يبدو ما يصرح بالاستحباب. يقول والمعروف أن الرامي يرمي جمرة العقبة وهو مستقبل للقبلة، عفوا وهو مستدبر للقبلة، يرمي جمرة العقبة وهو مستدبر للقبلة. باب ثلاثة من أبواب جمرة العقبة. رواية واحدة في هذا الباب. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار. رغم أن السند واضح الصحة بس ليش السيد ما قايل المستحب قايل شنو المعروف؟ على كل حال هذا السند واضح الصحة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ حصل جمار ثم أتل جمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك. خب لعله السيد الشهيد ما هو ما حاكم بالاستحباب وإنما يقول المعروف، لأنه ماكو تصريح في الرواية باستدبار، في هذه الرواية ماكو تصريح باستدبار القبلة، وإنما في هذه الرواية يقول ارمها من قبل وجهها. وهل أن وجهها يكون بنحو يكون الرامي إليها من قبل وجهها مستدبرا للقبلة ولا ترمها من أعلاها؟ سبق وأن قلنا سابقا بأنه جهة من جمرة العقبة مثل الجبل مثل علو صعدة، الجهة الأخرى هابطة، ففي الروايات تقول بأنه من الأعلى من ذيك الجهة اللي بها علو، لا لا ترمي، ارمي من الجهة الأخرى. وهذا إذا كان مستلزما لاستدبار القبلة فهذا يتم. ثم هل يتم بعنوان كونه مستدبرا أو بعنوان آخر ملازما له؟ فعلى كل حال هذه الرواية ما فيها تصريح باستدبار القبلة، ولعله في روايات أخرى أكو تعبير باستدبار القبلة، بس هاي الرواية ما بيها.
اي
لا، وجهها الجهة الخالية عن الجبل معتبرها وجهها، الجهة الأخرى ظهرها، يعني منطقة ظهرها للجبل، والوجه اللي عادة الناس يمكنهم أن يجتمعوا فيه جهة الجبل صعب إلا إذا يصعدون، فالوجه يصير الجهة الأخرى، يصير
مقابل القبلة لتحقق الاستدبار. صحيح.
إذا كان
أنا صغير مثلاً هاي وجهها.
إيه؟ يعني إذا إذا صح أن الجبل من طرف من الجهة الأقرب إلى القبلة، يعني بين الكعبة وبين الجمرة، بين مكة وبين الجمرة أكو جبل، فاللي يريد يقف بالعكس من الجهة التي تتجه إلى القبلة أكو جبل. يعني بين الجبرة جمرة وبين مكة ماكو جبل، الجبل يكون ذاك الصوب. إذا كان هكذا فالإمام مسمي الجهة التي طرف القبلة يسميها وجه الجمرة، فصير القبلة خلفك. وإذا تريد تستقبل القبلة لازم تسعى للجبل، على جهة التي فيها الجبل لازم حتى تستقبل القبلة. إذا تريد تستقبل القبلة تضطر تصعد الجبل. والمعروف أن الرامي يرمي جمرة العقبة وهو مستدبر للقبلة، ويرمي غيرها وهو مستقبل لها. هذا الشيء يحتاج إلى فحص أكثر، بهالعجالة ما لقيت في الروايات، والسيد هم ناسب إلى المعروف أنه في باقي الجمرات، في الجمرة الوسطى والصغرى، هل يستحب استقبال القبلة؟
سيدي عفوا، إذا افترضنا أنه حسب ما قلت أنه الجمرة هي البقعة الموجودة، شلون بعد حدد الوجه يعني؟ ما يكون فيها وجه يعني. إذا جدار يصير وجه وكذا، أما إذا كانت البقعة شلون تحدد
الوجه؟ أولا تعبير بالوجه في الروايات الظاهر فقط جاي بشأن العقبة، بشأن الوسطى والصغرى تعبير بوجه ما أظن موجود، لعله تعبير موجود مستقبل مستدبر كذا، ولكن تعبير بالوجه فقط للعقبة يبدو جاي، وهذا بلحاظ أنه أحد طرفي جبل والطرف الآخر مو جبل، خالي من الجبل، فيصير وجهه ذاك الطرف الذي سواء كان عمودا أو كان حفرة مهما كان، وحتى إذا عمود إشكال يرد بأنه شنو معنى وجه، فهو شنو قابل إنسان حتى عنده وجه وعنده قفة، حتى العمود بلي أكفد مثل بالفارسية، واحد يقعد قدامك ينطي خلفه إلك يعبر عنه بالورد، يقول الورد ما بي وجه وقفة، يشبهها بالوردة، الوردة ما بيها وجه وقفة، خو العمود ما بيه وجه وقفة، العمود ما بيه العمود ما بيه وجه وقفة، أساسا عمود أو حفيرة، هاي الإشكال يرد على كل تقدير، والجواب أنه هذه الجمرة بالذات بما أنه أحد طرفيها جبل والطرف الآخر خالي، فالطرف الآخر اللي خالي سمي بوجهها وجه الجمرة. اي اللي يتوجه إليه الناس عادة من الصوب الخالي، من الصوب اللي ما بجبل. بلي. أما أنه في الجمرتين الأخريتين هل يستحب استقبال القبلة؟ هذا الشيء هنا سيد الشهيد نسبه إلى المعروف، ولكن هل يوجد هذا الشيء في الروايات أو لا يوجد، هذا بحاجة إلى فحص. ويستحب أن يكون على بعد 10 خطوات إلى 15 خطوة من الجمرة عند الرامي، هذا ما ورد في الباب الثالث من أبواب جمرة العقبة، نفس هذه الرواية في ذيل نفس هذه الرواية في ذيل نفس هذه الرواية بعد أن يذكر الدعاء المسنون يقول: وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا. هسه هذا يقول صار تخير بين الأقل والأكثر، وشو نعالج تخير بين الأقل والأكثر؟ المهم هذا تعبير وارد. وأستاذنا الشهيد هم بالشسمه قايل أنه ويسحب أن يكون على بعد 10 خطوات إلى 15 خطوة، يعني مردد. كل هذا يحقق الاستحباب، لربما كل ما أبعد يصير أكثر استحبابا من أدري، ولكن كل هالمسافة يحقق الاستحباب، هذا الاستحباب يتحقق بهالمسافة، مسافة بين 10 خطوات إلى 15 خطوة.
الخطوة تساوي الذراع.
بلي.
الخطوة تساوي الذراع، أنا السير عبر بالخطوة.
أي هاي خوش ملاحظة، بالرواية أكو تعبير بذراع، في متن أستاذنا الشهيد أكو تعبير بخطوة. اكو ذراع بمعنيين، اكو ذراع يعينوا من الانف الى نهايه الاصابع اذا مديت ايدك، هذا متر، و لا المتر شويه اقل من هذا، الذراع اللي قديم كانوا يزرعون شويه اكثر من المتر. وعلى كل حال هذا هسه اما متر او ذراع، واكو ذراع لغوي معنى ذراع اليد، هذا ذراع اليد، فذراع اليد قد يتطابق مع خطوة، ذراع اليد بلي
ذراع بدون متر يعني، بس ذراع
خو هسه لربما هم بدون
خطوة.
إيه
والسبعة
لا الخطوة مو الخطوة مو واحد مو واحد الذي يريد يسرع، لا خطوة الإنسان العادي يريد يمشي مشي عادي، المشي العادي خب يصير خطوات بقدر ذراع عادة.
إذا بعض الفقهاء يصير 14 ذراع 4.5 أمتار، يعني إذا على الذراع الموجود.
على كل حال بلي. وبعد ذلك أكو من المستحبات والآداب بلي. ومن ناحية عملية الرمي يستحب أن يضع ومن ناحية عملية الرامي عفوا ومن ناحية عملية الرامي كيفية الرامي عملان، يستحب أن يضع الحصاة على أبهامه على إبهامه ويدفعها بظهر السبابة خذفا، في رواية تلك الرواية اللي قرأناها سابقا في الباب السابع من أبواب رمي جمرة العقبة، في الباب السابع رواية واحدة في الباب، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، بس هذه سهل بن زياد بس يعني من باب بلي من باب أخبار الري من بلغ يعني، على كل حال عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصل الجمار يكون مثل الأنملة، إلى أن قال: تخذفهن خذفا فتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة.
هيك هيك
يحطها هيك على السبابة وعلى عفوا على الإبهام وبأظفر السبابة يشيل دفعة. مو أصعب من التورك في الجلوس والصلاة، ذاك شيء صعب.
دعاوي
اي بس هو هم قاعد على استحبابه مو وجوب. هذا على كلام مفصل في محله، ان السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول بانه على سواء كان بلي استحبابا واقعيا او استحبابا ظاهريا يجوز للفقيه ان يفتي بالاستحباب. استاذنا الشهير يناقش ذلك، الى بحث مفصل في علم الاصول، هذا بحثه في علم الاصول. وبالنتيجه استاذنا الشهير لا يقول بالاستحباب بالمعنى الفقهي للاستحباب، ولكن يقبل الثواب، يقبل الثواب، ولكن ما يقبل الاستحباب بالمعنى الفقهي للاستحباب. على كل حال، وبعد ذلك هم استحبابات اخرى. نكتفي والحمد لله رب العالمين.